السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح كتاب الصلاة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ومع باب فضل استقبال القبلة. باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك فضيلة لاستقبال القبلة بأطراف القدمين، بأطراف الأصابع. وهذا الحديث المعلق هنا الذي علقه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وقد اختلف في اسمه رضي الله عنه، وتوفي هو مشهور بكنيته أبو حميد الساعدي، توفي سنة 60 في خلافة يزيد ابن معاوية رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبوب هنا بحديث ألقطه علقه هنا ووصله بعد ذلك إن شاء الله تعالى. يعني أنك يستحب أو يفضل أن تستقبل القبلة بجميع ما يمكن من الأعضاء. فمثلا في حال السجود الأصابع تكون متجهة إلى القبلة، أصابع القدمين تكون أيضا متجهة إلى القبلة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عباس الباهلي أبو عثمان البصري، توفي سنة كان 35 و200. ماذا قال فيه الحافظ ابن حجر؟ صدوق له أوهام. ما درجة حديثه؟ يحسن إلا فيما وهم فيه. حتى في البخاري محمد البخاري ينتقص، البخاري ينتقص، ولو كان الراوي ضعيفا البخاري ينتقي، كما سننبه بعد قليل إن شاء الله. قال: حدثنا ابن المهدي الإمام الكبير الذي قال فيه علي بن المديني: ما رأيت أعلم منه. عبد الرحمن ابن مهدي ابن حسان العنبري مولاهم مولى بني تميم، توفي سنة 98 و100 عن 73 سنة، وهو من مشايخ الإمام أحمد من فطاحل العلماء الكبار. قال: حدثنا منصور بن سعد البصري صاحب اللؤلؤ عن ميمون ابن سياه أبو بحر البصري، صدوق عابد يخطئ، صدوق يخطئ. ما درجة حديثه؟ صدوق يخطئ. في الشواهد والمتابعات صدوق يخطئ، يعني الأصل أن فيه ضعفا. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أوقات يعل الحديث به، وأوقات يمشيه ويحسن الحديث، لكن الذي يظهر أنه في الشواهد والمتابعات، إلا إذا تبين أنه أتقن هذا الحديث. وميمون بن سياه من فضائل هذا الرجل
من فضائلهم ما ذكروا في ترجمتي أنه كان لا يغتاب أحدا ولا يدع أحدا يغتاب عنده، يعني لا يغتاب ولا يسمح لأحد أن يغتاب أحدا عنده. اجلس وتأدب، تريد أن تأتي بالخير فأهلا ومرحبا، تريد أن تطعن في خلق الله تفضل. انظر، وكان الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه يتسم بهذه الصفة العظيمة، كان لا يغتاب أحدا ولا يسمح لأحد أن يغتاب أحدا عنده. وهكذا فليكن العلم والعمل. ميمون ابن سياه تابعه كما سيأتي على هذا الحديث حميد ابن أبي حميد الطويل، فلم ينفرد برواية هذا الحديث. إذا كان البخاري ينتقي من أحاديث شيوخه فكذلك أيضا ينتقي من أحاديث شيوخ أو من أحاديث التابعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب، أيضا هذا الرجل ميمون بن سياه هو ضعفه ابن معين وقال أبو داود ليس بذاك، ووثقه أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم جراح شدد، فالحافظ يقول صدوق يخطئ، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث، وقد تابعه من؟ حميد ابن أبي حميد الطويل. انظر لدقة البخاري، يعني نحن نريد ننتبه لمنهج الإمام أبي عبد الله. الرجل فيه ضعف وروى له هذا الحديث فقط، لكن يرويه له رأسا؟ لا، بمتابعة حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه. أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 93. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخسر الله في ذمته. من صلى صلاتنا، يعني صلى صلاة المسلمين بعد أن يوحد الله جل وعلا ويتلفظ بالشهادتين، واستقبل قبلتنا، لم يستقبل قبلة أخرى ولم يوجه قلبا وجوارحه لقبلة إلا الكعبة، وأكل ذبيحتنا، لأن الغالب على اليهود والنصارى أنهم لا يأكل والمجوس أنهم لا يأكلون ذبائح المسلمين، هذا الغالب. فذلك المسلم، هذا هو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. الذمة بمعنى الأمان والعهد، الذمة بمعنى الأمان والعهد، والفعل أخفر وخفر. أخفر الرباعي بمعنى غدر، وخفر خفر الثلاثي بمعنى حافظ وحمى، ومنه الخفير الذي نحن نقلبها نقول الغفير الخفير. فلا تخفر الله، أي لا تغدر بذمة الله سبحانه وتعالى، أي لا تزيل حماية الله وعهد الله وأمان الله عن هذا الإنسان المسلم. إن الإنسان المسلم له شرف وله كرامة تجرى عليه الأحكام في الظاهر. رجل يدخل المسجد ويستقبل القبلة ويأكل من ذبائح المسلمين فهذا لا حكم الإسلام. ما يجوز بعض الناس للأسف الشديد بعض الناس يتبارد ويقول أنا لا أحكم له بالإسلام إلا أن أعلم هل يكفر بالطاغوت أم لا. ما هو الكفر بالطاغوت عندك؟ قال تكفير المجتمع، ولا شك أن هذا من الضلال. أسأل الله أن يعافي شباب المسلمين من هذا الضلال. ولا يحكم له بالإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من صلى صلاتنا، يعني أتى بالتوحيد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا نعلم عنه شركا ولا كفرا، وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل من ذبائحنا فذلك المسلم. هذا إنسان يحكم له بالإسلام. بعض الناس للانحراف عن المنهج الحق يقول أنا أتوقف فيه. ماذا تريد؟ يريد يقول حتى أتثبت منه أنه يكفر بالطاغوت. ما المراد بكفر؟ الكفر بالطاغوت أي أنه يكفر الحكام ويكفر المجتمعات ولا يصلي في المساجد إلى غير ذلك من أفعال الجماعات المنحرفة عن الكتاب والسنة، وهم قلة شرذمة قليلة. من رحمة الله أنهم مع يعني انتشار المنهج العلمي وانتشار أهل العلم وطلبة العلم ينزوون إلى أن تموت أفكارهم البائدة، لكن هذا الفكر كان موجودا ولعله يوجد شيء يسير من هؤلاء. الرسول عليه السلام حكم لهؤلاء بالإسلام. فأنت عندما تقول أنا أريد أن أتبين من ماذا؟ من إسلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم له بالإسلام. ثم إن غدرت به وآذيت وسعيت في إذائه وإهانته والتحامل عليه فهذا في ذمة الله. هذا المسلم في ذمة الله، مثل من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي في أمان الله وضمانه وعهده. فلا يجوز لمسلم أن يغدر بعهد الله وبعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذاء هذا المسلم الذي وحد الله جل وعلا وصلى في مساجد المسلمين. إذن يكفينا في الحكم على الإنسان بالإسلام أن يظهر ماذا؟ ها؟ أن يظهر شعائر الإسلام. إن أظهر شعائر الإسلام فهذا الذي يحكم له بالإسلام هو مسلم، هذا في الظاهر. أما في الباطن فإن كان مؤمنا حقا فهذا ينفع عند الله عز وجل، وإن كان يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر في قلبه فهذا حسابه على الله. لكن نحن في أحكام الدنيا نحكم على الناس بماذا؟ بالظاهر، والله يتولى السرائر. قال رحمه الله تعالى حدثنا نعيم. مسألة حدثنا نعيم هنا جئت معي بأفضل نسخة لصحيح البخاري، وهي النسخة اليونينية. هذه النسخة التي تكتب بماء الذهب. أشار إلى أن حدثنا نعيم في رواية أبي ذر وفي رواية أبي الوقت، أما في بقية الروايات فقد وردت معلقة بحذف نعيم، فقال البخاري وقال ابن المبارك. هذه رواية حدثنا نعيم، نعيم بن حماد الخزاعي أبو عبد الله المروزي نزيل مصر صدوق يخطئ كثيرا. إمام في السنة والعقيدة وكان صلبا ومات في السجن رحمة الله تعالى عليه، وأبى أن يقول القرآن مخلوق ومات وهو يريد أن يحاجج هؤلاء أمام الله عز وجل، وطلب أن يدفن بقيوده التي قيد بها من أجل أن يحاججهم بها أمام الله سبحانه وتعالى. مات مظلوما. هو من شيوخ البخاري الضعفاء الذين وثقوا من أجل أنه كان صلبا في السنة، والذين ضعفوا ضعفوا من جهة سوء حفظه. يعني رجل إمام في السنة والعقيدة السلفية، لكن في حفظه للأسانيد والمتون كان يوجد عنده سوء حفظ. فالذين وثقوا بسبب إمامته في السنة والعقيدة السلفية، ولأنه كان سيفا مسلطا على المبتدعة، والذين ضعفوا ضعفوا من جهة سوء حفظ. أما هذا الحديث فاختلفت روايات البخاري، رواية أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي ورواية أبي ذر الهروي بإثبات حدثنا نعيم، وبقية الروايات قال البخاري وقال عبد الله بن المبارك. هذه أفضل نسخة التي تسمى بالنسخة اليونينية، إمام شرف الدين اليونيني علي بن محمد بن أحمد المتوفى سنة 1700. نسخته جلس لدرجة أنه كما يقول شيخ الإسلام الذهبي فيما ينقل عنه أنه راجعها في سنة واحدة 12 مرة. كان في غاية الاهتمام بصحيح الإمام البخاري وبالنظر في النسخ والروايات التي كانت قبله، وقرأت هذه النسخة العظيمة النسخة اليونينية في زمان اليونيني في وجود ابن مالك. فكان ابن مالك اليونيني كان شيخا في الرواية، وكان ابن مالك شيخا في الدراية، يصحح النحو والبلاغ واللغة، وكان اليونيني تلميذا لابن مالك في الدراية، وكان ابن مالك تلميذا لليونيني في الرواية، وجلس حفاظ كبار حتى خرجت نسخة اليونيني، وهي من أجل ما يكون في الضبط والإتقان والجمع لروايات البخاري. ثم لما أراد سلطان عبد الحميد عليه رحمة الله أن يطبع هذا الكتاب، كلف شيخ الأزهر في عصره الشيخ حسون النووي عليه رحمة الله، وجمع أكثر من 14 عالما من فطاح العلماء الأزهر الشريف، وقرأت هذه النسخة وروجعت وطبعت وتسمى بالنسخة السلطانية أو النسخة اليونينية، وقد قدم لها شيخ شيوخنا أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه. الإمام نعيم بن حماد الخزاعي له موقف عظيم جدا يدل موقف تربوي الحق، هذا كتاب تهذيب الكمال في ترجمة الإمام نعيم بن حماد رحمه الله تعالى. يقول المزي وروى الحافظ أبو نصر الحسن بن محمد بن إبراهيم اليونرتي، منسوب إلى يونرت قرية في أصبهان، توفي سنة 27 و500، بإسناده عن عباس بن محمد الدوري تلميذ من؟ تلميذ ابن معين. قال سمعت يحيى بن معين يقول حضرنا نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه، له كتاب مؤلف موجود، ما هو يا أخوان؟ كتاب الفتن، وبعض الناس أخذ ما فيه من أسانيد دون تنقيح وأثار الفتن في هذه الأمة والعياذ بالله. قال فقرأ ساعة ثم قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عون بأحاديث، ابن عون يقصد عبد الله ابن عون ابن أرطبان. قال يحيى فقلت له ليس هذا عن ابن المبارك، فغضب وقال فرد عليه. يعني يحيى بن معين كان رحمة الله تعالى عليه أعلم أهل الأرض بإلم الرجال، وكان إذا وثق راويا يفرح، فدخل على نعيم بن حماد يسمع منه، فظن نعيم بن حماد يقول حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن عون، قال له ليس هذا عن ابن المبارك، يعني ان هذه الاحاديث لم يروها ابن المبارك، فغضب وقال ترد علي وانا شيخك. يعني نعيم بن حماد تتلمذ علي ذي يحيى بن معين ترد علي وأنا شيخك؟ قال قلت إيه والله أرد عليك، أريد زينك، أنا ما أريد أن أشينك ولا أن أعيبك، لكن أريد أن أزينك، أريد أن لا يطعن فيك. انظر لمقصد العلماء في الرد على بعضهم. قال قلت إيه والله أرد عليك أريد زينك، فأبى أن يرجع، رفض أن يرجع وظل. فلما رأيته هكذا لا يرجع قلت لا والله ما سمعت أنت هذا من ابن المبارك قط، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون قط. لما أبى أن يرجع وأصر حلف ابن معين أن نعيما لم يسمع هذه الأحاديث من ابن المبارك، ولا سمعها ابن المبارك من عبد الله بن عون. انظر لإمامة ابن معين، يعني الرجل يقول أنا سمعت هذه الأحاديث، يرويها على التوهم، فيقول أنت ما سمعتها ولا ابن المبارك سمعها من ابن عون. فغضب، وغضب من كان عنده من أصحاب الحديث، غضب. كيف يتجرأ ابن معين إلى هذا الحد ويحلف إن نعيما ما سمعها وإن ابن المبارك أيضا ما سمعها؟ وقام نعيم فدخل البيت فأخرج صحائف، جمع صحيفة، فجعل يقول وهي بيت أن الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث، نعم يا أبا زكريا غلطت. انظر، انظر للعلماء الربانيين الذي ما يستحي أن يرجع عن خطأه ولو كان علنا. ما كان يقول هذا تلميذ ويقرأ، وكان من الممكن أن يطرده، وكان ممكن أن يهينه، وكان ممكن أن يفعل. لا، المسألة دين وخوف من الله عز وجل، لأن نكون أذنابا في الحق خيرا من أن نكون رؤوسا في الباطل. لأن تكون في آخر الناس وأنت في الحق أفضل من أن تكون في مقدمة الناس في الباطل. أن الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث، نعم يا أبا زكريا غلط، وكانت صحائف، فغلطت فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون، وإنما روى هذه الأحاديث عن ابن عون غير ابن المبارك. الحافظ أبو نصر اليونردي ماذا يقول؟ ومما يدل على ديانة نعيم وأمانته رجوعه إلى الحق، رجل يرجع إلى الحق علنا، وهذا أدب وتربية يجب أن نتأدب بها نحن طلبة العلم. إذا أخفى الإنسان منا الفتوى أو إذا تكلم في مسألة واتضح خطأه لا يكابر ولا يعاند، فإن رجوعك إلى الحق يرفع قدرك عند الله ثم عند المخلوقين. حتى لو أساء بعض الناس الظن بك فلا تبالي بهم، لأن بعض الناس يقول كيف، بعض الناس مثلا قد يقول كيف، ويعني هو كان وإذا لم ينبهه ابن معين كيف كان الحق. لا، التعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى والخوف من الله يؤدي به إلى أن يعلم خطأه وأن يعلم تراجعه. ومما يدل على ديانة نعيم وأمانته رجوعه إلى الحق لما نبه على سهوه وأوقف على غلطه، فلم يستنكف عن قبول الصواب، إذ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والمتمادي في الباطل لم يزدد من الصواب إلا بعدا. هذا مما جعل كثيرا من أئمة الحديث، يعني كالعدل وغيره، وابن معين، حتى ان ابن معين كان يوثقه. فالذين وثقوا لديانته وامانته وصدقه، وانه كان سنيا خالصا شديدا على المتبعة. والذين ضعفوا بسبب سوء حفظه، فهذا شيء يعني يسير عن نعيم ابن حماد الخزاعي أبو عبد الله المروزي نزيل مصر. ابن عدي تتبع الأحاديث التي أخطأ فيها ثم قال فهذا عامة ما أخطأ فيه، وأرجو يعني أن يكون باقي حديثه مستقيما. هذا الحديث الذي معنا ليس من الأحاديث التي انتقدت عليه. قال توفي سنة 28 و200، قال حدثنا ابن المبارك عبد الله ابن المبارك ابو عبد الرحمن المروزي امام الدنيا في عصر توفي سنة 81 عن 81 و100 عن 63 سنة. تفضل. لا هو روايات فتحمل على انه يعني مرة قال هكذا ومرة قال هكذا. نعم يعني في رواية ابي ذر الهروي ورواية ابي الوقت عبد الاول ابن عيسى السجزي ورواية ابي الوقت رواية عظيمة جدا لان عبد الاول يعني ظل حتى دفن من طلابه الافا يعني دفن آلافا من طلاب من وكان أعلى أهل الأرض إسنادا خاصة في البخاري وله قصة جميلة في كيفية تلقيه صاح البخاري ارجعوا إليها في ترجمته في سير أعلام النبلاء عن حميد الطويل في السند الأول الحديث من طريق ميمون بن سياه فأراد البخاري أن يبين أنه لم ينفرد بل تابعه حميد الطويل حميد الطويل توفي سنة اثنتين أو ثلاث أو اثنتين أو ثلاث وأربعين ومئة وهو قائم يصلي عن 75 سنة قائم يصلي ما أنعم وأكرم بحسن الختام وأنت تصلي وأنت على عرفات وأنت في حال الإحرام هذه ميتة عظيمة أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام جميعا بمن وكرمه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها ثم وصلوا صلاتنا هذا الشاهد واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا ذبحوا بمعنى أكلوها فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله حتى يقول لا إله إلا الله أن يفردوا الله وحده بالعبودية وأن يفردوا محمدا صلى الله عليه وسلم بالاتباع فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم على المسلمين فهذا الحديث بمعنى الحديث الأول وإن كان زاد عليه في مسألة أمرت أن أقاتل الناس قال البخاري رحمه الله تعالى قال ابن أبي مريم سعيد بن الحكم المصري توفي سنة 24 ومئتين عن 80 عاما ساق الحديث الأول وساق الحديث الثاني والثالث من أجل التأكيد على عدم انفراد ميمون بن سياه بماذا؟ بالحديث لأن ميمون بن سياه يعني فيه ضعف فأراد البخاري أن يجبر هذا الضعف برواية حميد بعض الناس قال إن حميدا لم يسمع هذا الحديث من أنس إنما سمعه من ميمون بن سياه فرجع الحديث إلى ميمون مرة ثانية رجع إلى ميمون مرة ثانية فيصبح الحديث ضعيفا لا أراد البخاري أن يثبت أن حميدا سمعه من أنس ففي الرواية الأولى عن حميد عن أنس في الرواية الثانية قال ابن أبي مريم وابن أبي مريم سعيد بن الحكم هنا لماذا قال ابن أبي مريم قال ابن أبي مريم في باب المذاكرة والبخاري إذا قال إما لأنه يختصر أو لأنه يروي بالمعنى أو لأنه في حال المذاكرة هذه فائدة انتبهوا لها إذا قال فلان وكان من مشايخه مثل مثلا وقال نعيم بن حماد وقال علي بن المدين إما أنه في المذاكرة يتذكرون هات حديث كذا أو أنه اختصر أو أنه روى بالمعنى قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري المتوفى سنة 98 ومئة عن 78 سنة يحيى بن أيوب لا هذا القطار، هذا القطار، لأن هناك من قال يحيى بن أيوب، هناك من قال إنه يحيى بن أيوب الغافقي. نعم المصري خلاص، إذن هذا يحيى بن أيوب، هذا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب لا هذا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب، لأنه الذي يروي عنه سعيد بن أبي مريم، ليس القطان. وكان القطان يعني أنا أردت أن يكون القطان من أجل أن أقول القطان يحمل عن شيوخ المدلسين ما كان مسموعا لهم، لكن هو يحيى بن أيوب الغافقي أحسن. وهو مصري. قال أبو العباس قال حدثنا حميد بن أبي حميد الطويل قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أتى بهذا التعليق من أجل أن يثبت ماذا؟ أن حميدا سمع الحديث من أنس. ثم قال وقال علي بن عبد الله، من هو؟ المديني أبو الحسن الملقب بحية الوادي المتوفى سنة 34 و200. قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان البصري قال حدثنا حميد قال سأل ميمون ابن سياه أنس بن مالك. رأيتم كيف رتب البخاري الأحاديث؟ الآن الحديث حديث ميمون ابن سياه، وحميد شهد له، فأتى برواية نعيم بن حماد التي فيها العنعنة. فبعض الناس ادعى أن يحيى بن أيوب الغافقي وهما في قول حدثنا أنس، يعني في قول أن حميدا قال حدثنا أنس، فأتبع ذلك بحقيقة الأمر من رواية علي بن عبد الله المديني عن خالد بن الحارث الهجيمي أبي عثمان البصري المتوفى سنة 86 و100. قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك. دلت الرواية الأخيرة على أن احتمال خطأ يحيى بن أيوب غير وارد. لماذا؟ لأن حميدا حضر سؤال ميمون لأنس. رأيت كيف البخاري يتعب نفسه ويتعب من جاء بعد من أجل ما؟ من أجل أن يثبت أن حميدا تابع ميمون، ميمون بن سياه، وهذه واحدة. الثانية أن حميدا لم يدلس في هذا الحديث ولم يسمعه من ميمون، إنما سمعه من أنس بن مالك رضي الله عنه. رأيتم كيف يتعب؟ انظر لهذه الدقة التي جعلت كتابه أعظم كتاب ألف على وجه الأرض. هكذا صحيح الكلمة؟ طيب. لأن القرآن لم يؤلف، القرآن كلام الله، فالبخاري أصح كتاب بعد كتاب ربنا، وهو أصح كتاب ألف على وجه الأرض. قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ متى يحرم دم العبد ويحرم ماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. طيب الآن الحديث الأخير هذا ورد مرفوعا أم موقوفا؟ موقوف. والروايات السابقة مرفوع. ألا يعن الموقوف المرفوع؟ تفضل. نعم لا يقل من قبيل الرأس. والروايات الأخرى وردت مرفوعا، وأنس أفتى بمقتضى الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري ساق الحديث معلقا عن علي بن المديني مع أنه شيخه، لأنه اختص، لأنه اختص. لماذا؟ هو لم يذكر في نهاية الحديث أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بالذي يدندن حوله وهو أن حميدا سمع ذلك من أنس. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وأعل الإسماعيلي طريق حميد المذكورة فقال. مستخرج الإسماعيلي هناك نسخة كاملة في بعض مكتبات المنجة ما زال مخطوطا، فنسأل الله أن يوفق من يأتي به من هذه المكتبات. يعني هو في فهرسة أظنها مكتبة دار العلوم بألمانيا، إن هناك نسخة كاملة لمستخرج الإسماعيلي، والأيام والليالي حبالة. وأعلم الإسماعيلي طريق حميد المذكورة فقال: الحديث حديث ميمون، وحميد إنما سمعه منه. واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن ميمون قال: سألت أنس قال: وحديث يحيى بن أيوب لا يحتج به، يعني في التصريح بالتحديث. قال: لأن عادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يرون، يعني يروي يقول أخبرنا وحدثنا وسمعنا. قلت ابن حجر: هذا التعليل مردود، ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية مدلس أصلا ولو صرح بالسماع، والعمل على خلافه. ورواية معاذ لا دليل لفيه على أن حميدا لم يسمعه من أنس، لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت فيه من ميمون لعلمه بأنه كان السائل عن ذلك. فكان حقيقا بضبطه، فكان حميد تارة يحدث به عن أنس لأجل العلوم، وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه. وقد جرت عادة حميد بهذا، يقول: حدثني أنس وثبتني فيه ثابت، وكذا وقع لغير حميد. يعني إعلان الإسماعيلي في غير موضعه رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. المشرق العراق وإيران وما أشباهها. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالنسبة لأهل المدينة وأهل الشام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بوق، ولكن شرقوا أو غربوا. إذا شرقوا فليس إلى القبلة، وإذا غربوا فليس إلى القبلة. وهذا من دقة فهمه رحمة الله تعالى عليه. يقول: قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق أنها ليست في المشرق وليست في المغرب، يعني ليست في جهة المشرق وليست في جهة المغرب بالنسبة لهذه البلاد. أما غيرها فينظر في اتجاهها إلى الكعبة. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيسوقه يعني مباشرة. الحديث السابق حديث أنس بن مالك، هذا انفرد البخاري بروايته. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبو الحسن الملقب بحياة الواد، توفي سنة 34 و200. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي إمام أهل مكة، متوفى سنة 98 و100، عن 91 سنة. قال: حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، المتوفى سنة 25 و100 في بداياته، عن عطاء بن يزيد الليث المدني نزيل الشام، توفي سنة 75 و100 وقد جاوز 80 سنة، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ما اسمه أبي أيوب؟ ما اسمه أبي أيوب؟ خالد ابن زيد ابن كليب الأنصاري النجاري من بني النجار، الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه عندما وصل المدينة من بني النجار. احفظوا خالد ابن زيد ابن كليب النجاري الأنصاري من بني النجار، توفي سنة 50 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، إذا أتيته، إذا أردته، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هنا في الحديث لا تستقبلوا القبلة إذا أتيتم الغائط، بينما البخاري قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو دور. إذن هو رواه بالمعنى، أو أن هذه رواية أخرى غير التي ساقها هنا. ولكن هذا الخطاب لمن يا أخوان؟ لأهل المدينة. هذا الخطاب لأهل المدينة، ومن كان على خط أهل المدينة في بلاد الشام. أما البلدان الأخرى فإذا كانت قبلتهم إلى جهة المغرب أو جهة المشرق فعند ذلك ينحرفون ويرتبون أماكن قضاء الحاجة على غير المشرق والمغرب، يعني على غير اتجاه القبلة، لأن المدينة ومن كان على خطها القبلة عندهم ليست في جهة المشرق وليست في جهة المغرب، فكل بحسب اتجاه القبلة في بلده. قال أبو أيوب رضي الله عنه أرضاه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ساق هذا الجزء من السند مثله؟ لماذا؟ من أجل أن يثبت سماع عطاء بن يزيد من من؟ من أبي أيوب. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا عظيما، اختلفوا اختلافا عظيما. هل يجوز عند قضاء الحاجة استقبال أو استدبار القبلة؟ فرق بعض أهل العلم بين البنيان وبين الصحراء، والمسألة فيها ما يزيد عن 8 أقوال، أصحها أن تنحرف، أصحها أن تنحرف. يعني إذا وجدت المراحيض بنيت تجاه القبلة فانحرف قليلا. وبعض أهل العلم فرق بين البيوت. لماذا؟ لماذا الخلاف؟ ما هو سبب الخلاف؟ أولا حديث ابن عمر في الصحيحين أنه طلع على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. فبعضهم فرق بين الاستقبال والاستدبار، بعضهم فرق بين البنيان العمران وبين الصحراء، وبعضهم وبعضهم. فأحد أمرين: أصحها إما أن تنحرف قليلا، أو إذا كنت لا تستطيع لضيق مثلا المكان وأنه يستدبر الكعبة فلا حرج في العمران، أما في الصحراء فلا يجوز، لأن الصحراء تستطيع أن تتجه حيث شئت. لكن إذا وجدنا واستطعنا أن ننحرف قليلا فالحمد لله. وهذا الذي فعله الصحابي الجليل أبو أيوب. بعض العلماء قال القول لنا والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجمع بين الأدلة بقدر الاستطاعة، والمسألة يعني فيها خلاف شديد كما سمعتم. ساق الثاني هذا عن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يثبت سماع عطاء من عطاء بن يزيد من أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. ابن حجر هنا يقول قوله ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف، يعني من فتوى الإمام البخاري، وقد نوزع في ذلك لأنه يحمل الأمر في قوله شرق أو غرب على عمومه، لأنه يحمل الأمر أو يحمل الأمر، وإنما هو مخصوص بالمخاطبين وهم أهل المدينة، ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها، أما من كان في المشرق فقبلته في جهة المغرب وكذلك عكسه، وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري، فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراد ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، أي لأهل المدينة والشام، وهو الذي قلنا أنه يعني لأهل المدينة ومن كان على خطه. ولعل هذا هو السر في تخصيصه المدينة والشام بالذكر، وقال ابن بطال لم يذكر البخاري مغرب الأرض اكتفاء بذكر المشرق، إذ العلة مشتركة، ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة، ولأن بلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليلة. انتهى كلامه. يعني هو ذكر هذا لأن يعني المشرق والمغرب لا يعتبر قبلة لأهل المدينة ولمن كان على خطها، ولمن كان على خطها، أما من كان يعني قبلته في جهة المغرب فلا يستقبل ولا يستدبر، من كانت قبلته إلى جهة المشرق فلا يستقبل ولا يستدبر، لأنه يكون مستقبلا مستدبرا للقبلة. والمسألة خلافية، وأصحها أنك إما أن تبنى المراحيض على خلاف القبلة وهذا هو الأصل، لكن إذا وجدناها بنيت في اتجاه القبلة فنفعل كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وننحرف قليلا. طب إذا لم تستطع، فهنا يأتي المذهب الثاني وهو مذهب العمران والصحراء، أنه في العمران يجوز الاستدبار ولا يجوز في الصحراء، وبعضهم قال يجوز الاستقبال والاستدبار، وهم أقوال كثيرة تراجع في كتب الفقه كنيل الأوطار، كالإعلام بفوائد الأحكام، عمدة الأحكام، كالمغني، المجموع، الأمهات الكتب هذه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا واتخذوا قراءتان، اتخذوا فعل أمر يا مسلمون اجعلوا مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا فعل ماضي أي أن المؤمنين فعلوا ذلك وصلوا إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، هل نكتفي بظاهر الآية بأننا لا نتجه إلا إلى الكعبة من جهة مقام إبراهيم؟ وقع الإجماع على جواز الإحاطة بالكعبة والاتجاه إليها من كل جوانبها، يعني ظاهر الآية أننا لا نتجه إلا إلى الكعبة إلا من جهة مقام إبراهيم، لكن وقع الإجماع على أننا نتجه إلى الكعبة من كل جهاتها. مقام إبراهيم ما هو يا إخوان؟ حجر، الحجر الذي قام عليه عليه الصلاة والسلام، وأثر قدمه الشريفة ما زال موجودا، ستجد أنه موجود. كان الآن طبعا يعني كان يوجد زمزم، بئر زمزم كان يوجد وتنزل له، لكن الآن يعني كل هذا انتهى أمره. طيب، فعموما اجعل الحجر، اجعل باب الكعبة أمام عينيك، فستجد وتقف بعيدا عن الكعبة 10 أمتار ستجد أن الحجر أمامك، عفوا أن المقام أمامك، يعني المقام هو هذا المكان الذي يعني مثل الفانوس مثل الكبير هذا من جهة يعني يكون أمامه الحجر مع الباب، يعني اجعل وجهك إلى جهة الباب أو اجعل ظهرك إلى جهة الباب وانظر فستجد هذا المقام. المقام عبارة عن حجر، وأثر قدم سيدنا وأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أثر قدمه الشريف عليه الصلاة والسلام حيث قام على هذا الحجر، وهذا أثر عظيم، هذا أثر عظيم ما زال قائما وموجودا، أثر موجود. من رآها يا أخوان الذين ذهبون رأيته ونظرت فيه؟ يعني الأثر واضح، كأنها قطعة عجين ووقف فيها وأثر بقدمه الشريف عليه الصلاة والسلام، ويعني القدم كبيرة، قدم كبيرة. الحديث أبي أيوب أيضا من الأحاديث المتفق عليها التي أخرجها البخاري ومسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير أبو بكر، عبد الله بن الزبير بن عيسى أبو بكر الحميدي المتوفى سنة 1920. من يعرف له كتابا؟ مسند الحميد، صاحب المسند المطبوع المشهور، وهو من أوثق الناس في سفيان. وكان البخاري لا يعدل إن وجد الحديث عن سفيان يعني عند الحميدي لا يعدله إلى غيره، فمن أوثق الناس في سفيان بن عيينة. قال: حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي متوفى سنة 98 و100. قال: حدثنا عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأخرم الجمحي. هل هو أخ لعبد الله بن دينار؟ لا، هذا جمحي وذاك عدوس، وهذا مكي والآخر مدني، فليس بأخوين في النسب وإن كان أخوين في الدين والإسلام. قال: سألنا ابن عمر. الغالب على عمرو بن دينار أنه يروي عن من؟ عن جابر بن عبد الله. والغالب على عبد الله بن دينار أنه يروي عن من؟ عن مولاه عبد الله بن عمر، لكن هنا عمرو بن دينار يروي عن ابن عمر رضي الله عنه، عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يقف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته يعني يكون قد تحلل، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بماذا أفتى ابن عمر؟ أنه لا يجوز أن يتحلل الإنسان إلا إذا طاف بالصفا والمروة، يعني سعى، يعني طاف أو سعى. لكن ماذا بماذا أفتى؟ قال: إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولكم فيه أسوة حسنة. إذا من تحلل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف خلف المقام وصلى ركعتين، هذا هو الشاهد في هذا الحديث، وصلى خلف المقام ركعتين، وهذا الحديث متفق عليه. ثم قال عمرو بن دينار: وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. طب لو أن إنسانا أتى امرأته قبل السعي، ما حكم العمرة؟ يعني رجل طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة وجامع امرأته، ما حكم عمرته؟ نعم، بطلان، بطلان، لأن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، قول أيأتي امرأة أي هل حل من إحرام حتى يجوز له الجماع وغيره من محرمات من محرمات الإحرام، وخص إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات في الإحرام، وأجابه ابن عمر رضي الله عنهما بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في أمر المناسك لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وأجابهم جابر بصريح النهي وعليه أكثر الفقهاء، وقال ففيه ابن عباس فأجاز للمعتمر التحلل بعد الطوف وقبل السعي، لكن قوله مرجوح وقد خالف النصوص فلا يعمل بقوله رضي الله عنه أرضاه. قال رحمه الله تعالى قلنا إن المناسب للترجمة هنا هو صلى خلف المقام ركعتين، لكن هل تجب هاتين الركعتان؟ اختلف أهل العلم وأظهر أنها سنة مؤكدة وليست من واجبات العمرة ولا من واجبات الحج، لكن يعني يفعلها الإنسان ولا يتركها. نعم. لا، الذي يظهر أنها مع العمرة وليست مع كل طواف، هذا من جملة الصواب. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري قال فيه الإمام وسألنا جابر ما نحن قلناه، جابر بن عبد الله توفي بعد 70 عن 94 سنة، إيش بنفس ما هو بنفس السند الذي إلى عمرو بن دينار، وهذا من دقة البخاري، ما ساق الإسناد إنما أبقى الإسناد على ما هو عليه، وقال وسألنا جابرا إذا هان، هذا جزء من الحديث ولذلك رقم بسبب اختلاف الصحابي فرقم برقم آخر. نعم. مسدد ابن مسرهد المتوفى سنة 28 و200 قال فيه الإمام أحمد ومسدد كاسمه. قال حدثنا يحيى، أما يحيى هذا فيقينا القطاع يحيى ابن سعيد أبو سعيد البصري الإمام الكبير، إمام كبير جدا، ما كان يحمل عن شيوخ المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم، وشعبة بن الحجاج اختلف هو والحفاظ في عصره فرضي بحكم يحيى بن سعيد فحكم على شيخه وحبيب الشعب، فقال ومن يطيق حكمك يا أعور يعني تحكم على شيخك، لكن له الدين رحمة الله تعالى عليه. ابن المديني عندما سئل عن عبد الله بن جعفر أطرق وأهل وطلبة علم الحديث يعني فيهم نوع إيذاء، يعني نوع إيذاء، يسألون الرجل عن أبيه أطرق قال إنه الدين أبي ضعيف، ماذا أفعل لكم يا قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان متوفى سنة 98 و78 سنة عن سيف يعني ابن سليمان المخزومي المكي توفي بعد سنة 50 و100 قال سمعت مجاهد ابن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاه توفي سنة 81 أو 83 أو 84 وله 83 سنة قال أتي ابن عمر مجاهد من تلاميذ من؟ من تلاميذ ابن عباس، ولكن الرواية هنا عن ابن عمر وهو إمام كبير في التفسير. أتي ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله أبو عبد الرحمن توفي سنة 74 أو في نهاية 73 أو 74، فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبل يجري والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. هل يجوز أن يصلى داخل الكعبة أم لا يجوز؟ نعم وهذا نص. وإن أنكر ذلك أسامة بن زيد فالمثبت مقدم على النافي. وبلال خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومؤذنه فكان أقرب. ولعل أسامة انشغل بالكعبة وما فيها وما بداخلها، والمثبت عموما مقدم على النافي. وهذا من حرص ابن عمر رضي الله عنهما أنه يسعى ويسأل بلالا. ورواية صحابي عن صحابي، مع أن الحديث من مسند ابن عمر إلا أنه يعني رواية صحابي عن صحابي. نعم. أعلى الكعبة إن كان على الكعبة نفسها فلا يجوز، أما إن كان في علو وأنت تتجه إليها فلا حرج، لأن الذي فوقها إلى أين يتجه؟ لكن الذين من فوق ويتجهون إليها، يعني فرق بين سطح الكعبة وبين الذين من حولها ولو من أماكن مرتفعة جدا، فهم سيتجهون إليه، لكن الذي على السطح إلى أين يتجه؟ على عكسنا نحن هنا، فلو كان ما كان فأنت تتجه إليه. نعم الله أكبر. يعني ابن حجر يسوق كلاما كثيرا في هذا، وهذا يأتي إن شاء الله يعني بتفصيل أكثر إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن هنا يقول فالعجب يعني ان بعضهم يعني يخطئ يحيى بن سعيد القطان في مثل هذا، وان روايه بعض الروايات التي عن نافع عن ابن عمر ان يعني ان ابن عمر نسي ان يسال بلالا كم صلى، لكن المتعين انها ركعتان. لكن هنا في روايه القطان انها ركعتان. يقول ابن حجر ردا على بعض الشراح، يقول وأما ما نقله عياض أن قوله ركعتين غلط من يحيى بن سعيد القطان، لأن ابن عمر قد قال نسيت أن أسأله كم صلى، قال وإنما دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين بعد، فهو كلام مردود، والمغلط هو الغالط، فإنه ذكر الركعتين قبل وبعد فلم يهم من موضع إلى موضع، ولم ينفرد يحيى بن سعيد بذلك حتى يغلط، فقد تابع أبو نعيم عند البخاري والنسائي، وأبو عاصم عند ابن خزيمة، وعمر بن علي عند الإسماعيلي، وعبد الله بن نمير عند أحمد، كلهم عن سيف بن سليم، ولم ينفرد به سيف أيضا، فقد تابع عليه سيف عن مجاهد عند أحمد، ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمر، فقد تابع عليه ابن أبي مليكة عند أحمد والنسائي، وعمر بن دينار عند أحمد أيضا باختصار، ومن حديث عثمان بن أبي طلحة عند أحمد والطبراني بإسناد قوي، ومن حديث أبي هريرة عند البزار، ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان. إذن أتى بالحديث بشواهد ومتابعات، ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان قال فلما خرج سألت من كان معه فقالوا صلى ركعتين عند السرية الوسطى، أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. ومن حديث شيبة بن عثمان قال لقد صلى ركعتين عند العمودين، أخرجه الطبراني بإسناد جيد. يقول ابن حجر قاعدة فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ بقول من خفي عليه وجه الجمع بين الحديثين فقال بغير علم ولو سكت لسلم. تغليط الأئمة ليس بالأمر الهين، الإنسان يتهم نفسه. وأن القاضي عياض من يحيى ابن سعيد القطان، أين هذا من هذا؟ فتغليط جبل من جبال الحفظ بمجرد أن الإنسان يخفى عليه وجه الجمع بين الأحاديث فهذا كلام بغير علم، ولو أنه سكت لسلم وكان خيرا له. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن نصر، إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي المتوفى سنة 42 و200، قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاه أبو بكر الصنعاني المتوفى سنة 1120 عن 85 سنة، كان أكثر رحلة، أكثر من رحل إليه عبد الرزاق، أكثر من رحل إليه، وفيه تشيع يسير رحمة الله تعالى عليه، وكتابه العظيم المصنف مطبوع وله التفسير. قال: أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز توفي سنة 50 و100 عن عطاء، عطاء ابن أبي رباح المتوفى سنة 14 و100، قال: سمعت ابن عباس إذا قال ابن جريج مدلس، قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه، لكن إذا قال عن عطاء، شيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه يحمل ذلك على السماع، ويقول يعني إن القول والعنعنة شيء واحد، لكن الصحيح أن كلام العالم يوقف عند لفظه وهو مدلس، فإذا قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعت فنقف عند قال، أما عن فيتطرق إليها احتمال التدليس، لكننا هنا تدليس غير وارد. قال: سمعت ابن عباس الحبر البحر متوفى سنة 68 حديث ابن عمر السابق أيضا من المتفق عليه اللي هو الذي قبله، وهذا أيضا من المتفق عليه. قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه. عندما حوقق ابن عباس في هذا قال: أخبرني أسامة بن زيد. فنفي ابن عباس، نفي ابن عباس لا يقاوم إثبات ابن عمر وبلال. فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. البخاري ساق هذه الأحاديث في مكان واحد لينبه عليها فقط، طيب، وليبين غلط الغالط وخطأ المخطئ، وأيضا يشير إلى أن القبلة هي الكعبة المشرفة، وأنها انتقل يعني أو أن موقف الإمام إلى وجه الكعبة، إلى وجه الكعبة يكون موقف الإمام إلى وجه الكعبة، وأن الكعبة أو القبلة قد تغيرت من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة إلى يوم القيامة. وأيضا يعني يستحب أن يكون موقف الإمام تجاه باب الكعبة، لكن وقع الإجماع على جواز أن يستقبلها من أي جهة، وأنه ليس شرطا أن يستقبلها من جهة الباب أو من جهة وجهها، فالكل جائز، وإن كان هذا أفضل فقط، ولكن وقع الإجماع على الجواز، فيجوز استقبال الكعبة المشرفة من كل جهاتها. طيب، نقف إن شاء الله عند باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. نقف عند هذا الباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قول للتدريب
سمعت المجاهدين قال